أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت وقبل أن تصلي فهل يجب عليها قضاء الصلاة؟ فنقلنا عن المشهور أنها إنما يجب عليها القضاء إذا تمكنت من الصلاة الاختيارية ولم تصلي. ونقلنا عن السيد الخائي أنه إن تمكنت من صلاة اضطرارية أيضا كالصلاة مع التيمم ومع حذف الواجبات غير الركنية ولم تصلي يجب عليها القضاء. ونقلنا قولا ثالثا وهو أنها إن تمكنت من صلاة اختيارية متعارفة بدون استعجال ولم تصلي وجب عليها القضاء. وهناك احتمال رابع استفيد من روايتين، رواية الفضل بن يونس ورواية أبي عبيدة، من أنها إنما يجب عليها القضاء إذا ضيعت وفرطت في الإتيان بصلاة الظهر مثلا إلى أن حاضت. فذكر السيد الخوئي أن هذا مما لم يلتزم به حتى المشهور، فإن النسبة بين تضييع الصلاة وبين ما اختاره المشهور من مضي مقدار يسع للصلاة الاختيارية عموم وخصوص من وجه. مضافا إلى أن وجوب القضاء لا يترتب على عنوان التضييع بضرورة الفقه، كما أن رواية الفضل بن يونس دلت على أنها لو دخل عليها وقت صلاة الظهر وهي طاهرة إلى أن مضى أربعة أسباع الشاخص وحل وقت فضيلة العصر وكانت طاهرة ثم حاضت، حينئذ يجب عليها قضاء الظهر. وهذا مما لم يلتزم به أحد ويشبه قول العامة. أقول أما ما ذكره السيد الخوئي من أن النسبة بين التفريط والتضييع وبين قول المشهور عموم وخصوص من وجه فكلام متين، لكن الإجماع المركب ليس بحجة، فإحداث قول رابع ليس فيه محذور، وكم له من نظير. فإذا تمت الدلالة على أن موضوع وجوب القضاء في هذا الفرض أن تضيع المرأة صلاة الظهر مثلا وتفرط فيها ولا تصليها إلى أن تحيض، فإن صدق التفريط وجب القضاء وإلا فلا يجب، يمكن الالتزام به. وأما ما ذكره من أن موضوع وجوب القضاء ليس هو عنوان التفريط قطعا بضرورة الفقه، بشكل عام نعم وجوب القضاء ليس موضوعه التفريط قطعا، ولكن بالنسبة إلى هذه المرأة التي حاضت في أثناء الوقت، حاضت في أثناء الوقت كانت مشتغلة بتهيئة المقدمات وبهدوء، قامت لتصلي فحاضت قبل الصلاة أو قبل أن تفرغ من الصلاة، فلا يسوغ أنها فرطت وضيعت صلاة الظهر. لماذا لا نلتزم بعدم وجوب القضاء عليها؟ لماذا يكون هذا خلاف ضرورة الفقه؟ نحن لا ندعي أن وجوب القضاء بشكل عام موضوعه التضييع والتفريط، كي تقولوا بأن هذا خلاف ضرورة الفقه. كما أن ما ذكرتم بالنسبة إلى رواية الفضل بن يونس من أن مفادها مخالف لتسالم الأصحاب ومناسب لفتوى العامة يرد عليه نفس الإشكال السابق من أنه خلاف الإجماع المركب وليس خلاف التسالم، فإنه ليس هناك تسالم على قول واحد، وقع الخلاف في المسألة فلم يتفق الأعلام على مبنى واحد. نعم، هذه الرواية معارضة بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، رواية فضل ابن يونس ورواية أبي عبيدة معارضتان برواية عبد الرحمن ابن الحجاج، فتسقط الروايات بالمعارضة. ونرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية، فنكون حينئذ مع السيد الخوئي، ولكن لا لأجل الروايات بل لأجل تعارض الروايات ثم الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية. هنا نكتة أذكرها ثم أنتقل إلى المسألة اللاحقة. حمل صحيحة عبد الرحمن امرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصلي، حمل هذه الرواية على أنها طمثت بعد مضي 4 أسباع الشاخص غير عرفي، حينما تقول الرواية عن امرأة طمثت بعد أن تزول الشمس، فنحمله على أنها طمثت بعد مضي ساعات من زوال الشمس، هذا ليس عرفيا. النقطة التي أريد أن أذكرها هي أن رواية أبي عبيدة والتي نقلت بشكل آخر عن عبيد بن زرارة لعلها واردة بلحاظ الطهر في آخر الوقت وليس في أوله. أقرأ رواية عبيد بن زرارة أولا ثم أكرر رواية أبي عبيدة التي قرأناها أمس. ابن محبوب عن علي بن رعاب عن عبيد بن زرارة، نفس سند رواية أبي عبيدة، كلاهما في الكافي. رواية الحسين بن محبوب عن علي بن رعاب عن أبي عبيدة. أما رواية عبيد بن زرارة فهي هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. هذه ناظرة إلى الطهر في آخر الوقت، لا الطهر في أول الوقت والحيض في وطرو الحيض في أثنائه. ثم يقول: وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء. هي طهرت في آخر الوقت، تقول الرواية إن فرطت في الإتيان بتلك الصلاة فعليها القضاء، وإن لم تفرط طهرت في الساعة الرابعة والنصف مثلا في هذه الأيام، فلما أرادت أن تغتسل أو تتيمم في ضيق الوقت وتصلي انقضى وقت الصلاة، لم تفرط، قامت في تهيئة الصلاة فمضى وقت الصلاة فليس عليها قضاء. نفس هذا المضمون تكرر في رواية أبي عبيدة، قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. أنا أحتمل قويا أن جملة ثم رأت دما اشتباه من الراوي، فإن هذه الجملة لم ترد في الرواية الثانية التي من المظنون قويا أنها نفس هذه الرواية. فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة، طهرت مثلا في الساعة الرابعة مثلا ظهرا، فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. إذا دخل وقت صلاة أخرى رأت دما أو لم تر دما، شنو خصوصية رؤية الدم؟ طهرت في الساعة الرابعة ظهرا ولم تصل الظهر والعصر فدخل عليها وقت صلاة المغرب، حاضت أو لم رأت دما أو لم تر دما، شنو علاقة بقضاء تلك الصلاة؟ مضافا إلى أن هذا الدم الثاني، إن كان حيضا فمعنى ذلك أن النقاء المتخلل بينهما حيض عند المشهور، فرؤية الدم الجديد إن كان هذا الدم الجديد واجدا لشرائط الحيض تكشف عن كون النقاء المتخلل بينهما حيضا عند المشهور. نعم، عند من يرى أن النقاء المتخلل طهران يقال: لماذا لم تصلي خلال هذا النقاء المتخلل؟ أما على مسلك المشهور ومنهم السيد الخوئي، إن رأت دما محكوما بالحيض فلماذا يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي لم تصلها في زمان النقاء المتخلل؟ فهذا يعني أن قوله ثم رأت دما اشتباه من الراوي، وهذا ليس موجودا في الرواية التي قرأتها أولا عن عبيد بن زرارة، فهذه الرواية مرتبطة ببحث آخر وهو بحث الطه في آخر الوقت. المسألة خلاصة المسألة بعد اللتي والتي أننا نعمل بمقتضى القاعدة بعد تعارض الروايات وعدم إمكان الجمع بينها، ومقتضى القاعدة الأولية ما ذكره السيد الخوري خلافا للمشهور، وهو أنه لو مضى مقدار يسع للصلاة الاضطرارية ثم تحيض فيجب عليها القضاء لأنه فات منها الفريضة. وما دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة ناظر إلى ما لو كان الحيض مانعا عن الصلاة، والحيض هنا لم يكن مانعا عن الصلاة، فإنه لو كانت تعلم بطلوع الحيض كان يجب عليها الاتيان بصلاة اضطرارية قبل أن تحيض، فالحيض ليس مانعا عن صلاتها. هذا مقتضى القاعدة الأولية. استبعد يعني مقطوعة، استبعد أن هذا كلام فلي عن عبيد بن زرارة نبي عبد الله عن أبي عبيدة لحظة عن أبي عبيدة قال إذا رأت المرأة الطهر، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا لا يحتمل أنه كلام أبي عبيدة، أبي عبيدة في التهذيب نقل عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام. فلي يا مرتح كل شيء ماكو، يا مرتح تقديم أولا لو نقدم الصحيح على الموافقة يكون نقدم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وهذا موافق للنتيجة التي اخترناها من وجوب القضاء، مضافا إلى أن هذه المباني أبطلناها في الأصول لا ترجيح للصحيحة على الموافقة، لا فضل لعربينا لا عجمي لا في التقوى، لا فضل للصحيحة على الموثقة إلا بالرجوع إلى مرجحات أخرى كموافقة الكتاب أو مخالفة العام. المسألة الثالثة والأربعون، المسألة الثانية، الثانية والثلاثون، المسألة الثانية والثلاثون، إذا طهرت من الحيض الأيام سيتيه من القضايا اللي يقوم يخربط الإنسان بلي كل شيء ماكو الحمد لله. المسألة الثانية والثلاثون، إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة ما إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها، وإلا أي إن لم تدرك من الوقت ركعة فلا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشروط. أقرأ العبارة مرة أخرى: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، يقول صاحب العروة، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط كل مع إحراز الشرائط أي الشرائط كلها من طهارة أو بقية الشروط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها وإلا فلا. يعني إن لم تدرك ركعة مع إحراز الشرائط فلا يجب القضاء، وإن كان الأحوط أي استحبابا القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشروط. بل الأحوط أي استحبابا القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، يعني حتى بدون طهارة، يعني حتى لو لم تدرك مقدار ركعة مع الطهارة. وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت. يقول صاحب العروة: إن أدركت ركعة من الوقت بعد طهرها من الحيض مع التيمم، فإن كانت معذورة بعذر آخر غير ضيق الوقت يجب عليها الإتيان بالصلاة. وأما إن كان منشأ التيمم ضيق الوقت فلا يجب عليها ذلك، إذا تغتسل لا تدرك ركعة، أما إذا تتيمم تدرك ركعة، لا تعوف الصلاة ولا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط أي استحبابا الإتيان مع التيمم. خب السيد الخوي علق عليه قال: إن كانت تدرك ركعة مع الطهارة ولو الطهارة الترابية ولو بدون الشرائط الاختيارية، تدرك ركعة مع الاقتصار على الأركان، تقرأ سورة الفاتحة لأن الفاتحة عند السيد أخوي ركن في حال الاختيار لا يمكن تركها في حال الاختيار، تقرأ سورة الفاتحة وتعوف السورة بعدها تتركها، تكتفي بالأجزاء الركنية مع التيمم، فإن أدركت ركعة من الصلاة وجب عليها ذلك، وإن لم تصلي وجب عليها القضاء. الكلام في مستند هذه الفتوى حيث إن هناك احتمالات أخرى ستتضح خلال البحث. أقرأ الروايات الواردة في المقام. الرواية الأولى رواية عبيد بن زرارة التي قرأناها آنفا، وهي رواية صحيحة: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء. هذه الصحيحة جعلت العبرة بالتفريط، وهذا يعني أن كلام صاحب العروة إذن قابل للنقاش، لأنه قد لا يسوق التفريط إذا كانت تدرك ركعة من الصلاة مع استعجال، تستعجل تركض تروح للحمام وتستعجل في الغسل، غسل في دقيق مثلا، وتركض تجي أو تصلي في نفس الحمام مثلا حتى لا يأخذ منها وقته. ليش بلا حجاب؟ أفرض لا، هو قال مع الشرائط، لا مع الحجاب، ما أقل الواجب من الحجاب. فعلى رأي السيد يزدي صاحب العروة، خب إذا تمكن من ذلك وجب عليها، لأنها تدرك أن تغتسل وتأتي بركعة مع الشرائط، ولكن إذا تركت ذلك فهل يصدق أنها فرطت؟ لا يصدق عليها أنها فرطت بالطريق المتعارف، غير بالطريق المتعارف، لا أنها يعني شنو؟ يعني تركض تروح تغتسل وتركض تطلع من الحمام، أدري بسرعة بسرعة، الله أكبر، ما أدري كذا، تركع تسجد خلال أقل من دقيقة، هذا خلاف المتعارف. وإن كانت تتمكن من ذلك بدون حرج، لكن لو تركت ذلك لا يثق في حقها أنها فرطت. فهذه الصحيحة تخالف فتوى صاحب العروة، فضلا عن قول من يقول بأنه في ضيق الوقت تبادر إلى التيمم وتترك السورة مثلا. الرواية الثانية رواية الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، أبا الحسن الأول عليه السلام، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام فلا تصلي إلا العصر. لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر. فهذه الرواية المعتبرة تدل على أنها إذا طهرت بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام فتصلي العصر. وحمل ذلك على فرض ضيق الوقت، طهرت قبل الغروب بدقائق خلاف الظاهر، ترى الطهر إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام لا يشمل عرفا ما لو طهرت قبل الغروب ب5 دقائق. هذه هي الرواية الثانية، وبقية الروايات نقرأها في الليالي القادمة إن شاء الله.